بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وسلم. اما بعد، قال شيخنا مقبل بن هادي الوادي رحمه الله، قال أبو داود رحمه الله تعالى: حدثنا موسى بن إسماعيل وهو أبو سلمة تبوذكي المنقري البصري رحمه الله، وهو من حفاظ أهل البصرة من أصحاب حماد بن سلمة. إذا رأيت حماد بعد موسى بن إسماعيل فهو حماد بن سلمة. قال: وروى عن حماد بن زيد لكن قليلا وغالبا يسميه. قال: حدثنا أخبرنا حماد وهو ابن سلمة ابن دينار البصري رحمه الله، قال: أنبأنا حبيب المعلم، وحبيب ابن أبي بقية المعلم وهو بصري ثقة، قال: عن عطاء بن أبي رباح وهو مفتي أهل مكة وعالمهم رحمه الله، رفعه الله عز وجل بالعلم، وقد تقدم أنه قد ذكر في صفاته أنه كان عبدا أسود، كان عبدا لامرأة من قريش، كان أسودا أفطس وأفقر، أنا له فقرة، وأيضا لما كان عالما كان الملوك يأتونه، وقال سلمان بن عبد الملك لأبنائه وهو أمير، كان حاكم المسلمين وخليفة المسلمين، قال لأبنائه لما جاء إلى عطاء: لم يلتفت إليهم عطاء، فقال: اعتبروا بهذا الذل الذي جلسنا عند هذا العبد، أنا ما أجلسنا إلا العلم، أنا أنتم من أبناء الملوك لكنكم تجلسون عند هذا ما أجلسنا عنده إلا العلم، فرفعة العلم في الدنيا والآخرة يرفع الله عز وجل بهذا العلم أقواما ويضع به آخرين، كما جاء في حديث عبد الله في حديث عمر بن الخطاب لما قال لنافع مولاه وكان عاملا في مكة، قال له: من تركت على أهل الوادي؟ قال: تركت عليهم ابن أبزة. قال: ومن ابن أبزة هذا؟ قال: مولى من الموالي. قال: تركت على العرب مولى من الموالي وعلى أهل الوادي وعلى أهل مكة؟ فقال: يا أمير المؤمنين، إنه حافظ لكتاب الله عالم بالفرائض. فقال: أما إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم يقول: إن هذا القرآن ليضع، إن الله ليضع بهذا القرآن أقواما ويرفع به آخرين، ليرفع به أقواما ويضع به آخرين، أي هذا القرآن العظيم من تمسك به وعمل به وعرفه وتعلمه وعلمه فإنه يرفعه الله في الدنيا والآخرة، ومن تركه أذله الله خاصة في الآخرة وإن ارتفع في الدنيا. قال: أنبأنا حبيب المعلم عن عطاء بن أبي رباح عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه، وكان عطاء من أهل الآخرة، أي أنه ليس جاءته الدنيا وعرضت عليه الدنيا فرفضها، حتى أنه كان يدخل عند الملوك، يقول عطاء بن مسلم الخرساني قال: دخل عطاء بن أبي رباح على هشام بن عبد الملك فأجلسه عنده، كان يقول: مر يا أبا محمد ماذا تريد؟ فيقول: أهل كذا وكذا يحتاجون إلى عطاء. قال فيقول لكاتبه: اكتب لهم عطاء. فيقول: ماذا تريد؟ فيقول: أهل كذا وكذا، معنى الفقراء مساكين وكذا. فقال: هؤلاء قد طلبت للناس، فما تريد أنت؟ قال: أنا ما أريد شيئا من أحد من المخلوقين. وكان يخرج رحمه الله، وإلا فبعض الناس ينتهز هذه الفرصة، أهل الدنيا ينتهزون عند الملوك، فكان الشام يريد أن يعطيه شيئا أو يعطيه أي شيء يطلبه، لكنه ما طلب شيء لنفسه، وخرج رحمه الله من عنده. وهذا هذا الفعل يزيده عند الله عز وجل وجاهة، وكذلك حتى عند الناس وعند الملوك. فالذي يعطيه مثلا أو هؤلاء الملوك الذين يعطون ويأتيهم الطلب فيعطون، فليس ذلك محمدا عندهم، لكن الذي لا يطلب منهم شيء يعرفون أنه ما أراد الدنيا. فلهذا علماء السنة من زمن السلف رحمهم الله إلى زمننا هذا يدخلون على الملوك، لكن ليس لأجل شيء، وإنما لأجل نصحهم، وأيضا كذلك توجيههم، لأن نصح أولئك الملوك واستقامتهم استقامة للبلاد والعباد. فلهذا كان السلف يحرصون على الدعاء لهؤلاء الملوك والأمراء لأجل أن صلاحهم صلاح للمسلمين. جاء عن الفضيل بن عياض وعن الإمام أحمد وجماعة أنهم كانوا يقولون: لو أن لنا دعوة مستجابة لجعلناها للحاكم. ليس هذا تزلفا ولا لأجل الدنيا ولا لأجل شيء، وإنما لأجل استقامة الناس، لأن الناس بملوكهم، إذا استقام الملوك استقام الناس، وكذلك العكس. فقال عن عطاء عن جابر بن عبد الله بن عمرو بن حرام رضي الله عنه، وهو سلمي من بني سلمة أصحاب معاذ بن جبل، قال عن جابر بن عبد الله أن رجلا قام يوم الفتح فقال: يا رسول الله، إني نذرت لله أن فتح الله عليك مكة أن أصلي في بيت المقدس ركعتين. فقال عليه الصلاة والسلام: صلها هنا. فقال: صلها هنا. ثم عاد عليه فقال: شأنك إذن، أي عاد عليه الكلام، قال معنى قال هذا الرجل: أريد أن أصلي في بيت المقدس. فقال له صلى الله عليه وسلم: صلها هنا، أي صلي في هذا المسجد، مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. فقال أيضا عاد عليه الكلام فقال: شأنك إذن. قال: هذا حديث صحيح على شرط مسلم. وهذا الحديث قد جاء عن جماعة النبي صلى الله عليه وسلم. أنا سئل النبي صلى الله عليه وسلم بهذا فقال: صلها هنا. وهذا الحديث فيه أن من نذر نذرا وهذا النذر يكون شاقا عليه وسينفذ نذره وزيادة في مكان بدون مشقة فلا بأس، بل الأولى أنه يجعله في ذلك المكان. فهذا الرجل نذر أن يصلي في بيت المقدس فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: صليها هنا، لأن هناك صلاة وهذه صلاة وهذا مسجد النبي صلى الله عليه وسلم أفضل من بيت المقدس. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: صليها هنا، أنا أرفق لك وأيضا أوفى لنذرك. وفيه أيضا أن النذر إذا كان لأصل شيء معين وهو يتحقق في غيره فيكون كذلك جائز أن يكون في غيره. فالعصل أن هذا الرجل يريد أن يصلي ركعتين، فعين المسجد الأقصى أو بيت المقدس، وهذا التعيين إذا وجد مثلا ما يقوم مقامه أو أفضل منه فهذا فلا بأس أن يجعله في ذلك المكان. وفيه أيضا أن من نذر يجب أن يفي بنذره، وهذا لا خلاف فيه، أن من نذر نذرا يجب عليه أن يفي بنذره، فإن لم يستطع أن يفي بنذره فعليه كفارة يمين. من نذر نذرا أو كفارة النذر كفارة يمين، في حديث عقبة بن عامر صحيح مسلم، كفارة النذر كفارة يمين. وفيها أيضا جواز النذر على الصحيح، الأصل فيه جواز النذر، واختلف العلماء في مسألة ما هو النذر المكروه، هل كل النذر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النذر كما جاء في حديث عبد الله بن عمر في الصحيحين، قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النذر وقال إنما يستخرج من البخيل، إنما يستخرج من البخيل، فلهذا حصل خلاف بين أهل العلم. قد جاءت حديث متكاثرة أن النبي صلى الله عليه وسلم يسأل عن النذر فلم يعنف على النذر، أنا يسأل مثل هذا الحديث لم يعنف النبي صلى الله عليه وسلم هذا الرجل لما نذر، بل قال له، قال لعمر أيضا أوفي بنذرك، وقال لغيره أيضا أوفي بنذرك. قد تقدم معنا قبل أيام أو قبل أقصد حديث، حديث الضحاك بن ثابت لما قال للنبي صلى الله عليه وآله وسلم نذرت، أو قال الرجل نذرت أن أنحر إبلا ببوان، فقال عليه الصلاة والسلام هل فيها قبر للمشركين يعبد؟ قال لا. فقال هل فيها عيد من أعيادهم؟ قال لا. فقال أوفي بنذرك فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله. فمن نذر نذرا فإنه يجب عليه أن يفي به، إلا إن كان هذا النذر لا يملكه ولا يستطيعه، مثل كما قلنا ذاك الرجل الذي نذر أن يمشي إلى مكة وهو رجل كبير، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لغني عن تعذيبك لنفسك، امشي واركب. وكذلك جاءت امرأة أنها نذرت أن تمشي إلى مكة، قال لتمشي ولتركب. وأيضا إسرائيل ذاك الرجل الذي نذر أن لا يستظل وأن يصوم ولا يتكلم، فقال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم أتم صومك واستظل وتكلم، أنا ما كان فيه وفاء أو فيه طاعة في تستطيع النفس له أجازه، وأما تكلف عدم الكلام أو الجلوس في الشمس وعدم الاستظلال فهذا شيء لا يستطيعه الإنسان وفوق طاقته، فلهذا نهاه النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه الأمور. كذلك أيضا إذا كان لا يملكه شيء، لا يملكه، مثل تلك المرأة، امرأة أبي ذر لما أخذها بعض المشركين وأخذوا العطباء ناقة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فلما كانوا في الطريق جاءهم النوم فناموا، فجاءت هذه المرأة أرادت أن تركب شيء من هذه البغال والنوق، فكلما جاءت إلى راحلة رغت على أطلعت صوتا فخافت حتى جاءت إلى العطباء فلم تطلع لها صوتا، فركبت فيها فثم نذرت أن نجاها الله عز وجل أن تنحر هذه الناقة، ناقة النبي صلى الله عليه وسلم، فدخلت بها المدينة فعرفها الناس فقالوا هذه ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالت المرأة إني نذرت أن نجاني الله أن أنحرها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا نذر فيما لا يملك ابن آدم، أنا هذه الناقة لا تملكها كيف تنحرها، فكل ما لم يملكه ابن آدم وكذلك لا يستطيعه فلا يجب الوفاء بنذره، وإن كان النذر في معصية فيجب أن لا يفي به، كما جاء في حديث عائشة من نذر أن يطيع الله فليطيعه ومن نذر أن يعصيه فلا يعصيه، فالنذر يكون في الطاعة، وإذا نذر نذرا ولم يفي به قلنا فكفارته كفارة يمين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الرجل صلي ها هنا، وهذا وفاء بنذره، وهذا وفاء بالنذر، ومعلوم أن الوفاء بالنذر من الأعمال الفاضلة التي وصف الله عز وجل بها عباده المؤمنين يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. وخلاصة هذا الحديث أنه يجب على المسلم أن يفي بنذره، لكن إن كان هذا الوفاء فيه مشقة على الشخص وسيجد ما هو مقابلا له أو أفضل منه في نفس النذر فهذا لا يجب عليه أنه يذهب إلى ذلك المكان، وإن أصر فله ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال شأنك إذن، إن كنت تريد بيت المقدس فشأنك، وإلا فلك أن تصليها هنا، فقال صليها هنا، لأن المقصود هو صلاة ركعتين سواء كانت في بيت المقدس أو تصلى في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أفضل، لأن الصلاة في المسجد النبوي أفضل من الصلاة في بيت المقدس. فهذا خلاصة ما يذكر في هذا المقام، والله تعالى أعلم.